سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن أنهينا الكلام في الركن الأول وقلنا أنه إذا قيل بأن الركن هو اليقين بالحدوث سيوجد إشكال أساسي على هذه الصياغة، والسيد الشهيد رحمة الله عليه حل هذا الإشكال من خلال إجراء استصحاب بديل، لكن هذا الاستصحاب البديل لا يجري في كل الموارد، إنما يجري في الموارد التي يكون المستصحب فيها بطبعه صالحا للاستمرار، أما في الموارد التي لا يكون المستصحب صالحا فيها بطبعه للاستمرار فلا يجري الاستصحاب البديل، لأن الاستصحاب البديل إما أن يكون هو الأصل الموضوعي، هو الاستصحاب الموضوعي أو الاستصحاب الحكمي، وهنا في مثل هذا المورد لا يجري لا الاستصحاب الموضوعي ولا الاستصحاب الحكمي، وحينئذ إما أن نلتزم أن الاستصحاب لا يجري في مثل هذه الموارد، أو أن نلتزم بأن الركن ليس هو اليقين بالحدوث وإنما هو نفس الحدوث كما هو ظاهر رواية عبد الله بن سنان. إذا سلمنا بأن الكبرى تامة فيها، وهذه الرواية تصلح لتفسير رواياتي، هذا كله قد مر في الركن الأول. اليوم نتحدث إن شاء الله في الركن الثاني، والركن الثاني هو الشك في البقاء. والشك في البقاء تارة نقول بأنه يستفاد من لسان روايات الاستصحاب، لأن روايات الاستصحاب قالت ولا تنقض اليقين بالشك، فهي أخذت في لسانها الشك بالبقاء، أو قل هي أخذت في لسانها الشك، ولا ندري هل هو الشك في البقاء أو هو الشك في الحدوث، لكن قطعا ليس المراد الشك في الحدوث. لماذا؟ لأن الشك في الحدوث هو مورد قاعدة اليقين، لأنه في قاعدة اليقين الشك يزعزع اليقين السابق، والمفروض أن أدلة الاستصحاب لا يستفاد منها قاعدة اليقين وإنما يستفاد منها الاستصحاب، فنقول بأن الشك المأخوذ في لسان الروايات ليس هو الشك بنفس اليقين السابق أي زعزعة اليقين السابق، وإنما هو الشك في بقاء الحالة السابقة. فيتبين أننا نستفيد ركنية الشك في البقاء من روايات الاستصحاب بعبارة موجز، إن روايات الاستصحاب قالت لا تنقض اليقين بالشك، إذن أخذ الشك شرطا في ترتيب الاستصحاب في هذه الروايات. وهل هو الشك في الحدوث أم الشك في البقاء؟ قطعا ليس المراد الشك في الحدوث. لماذا؟ لأننا إن قلنا أن المراد الشك في الحدوث فهذا يعني أن الروايات تشير إلى حجية قاعدة اليقين، لأنه في قاعدة اليقين الشك يزعزع نفس اليقين، وقد مر أن روايات الاستصحاب ليست بصدد إثبات حجية قاعدة اليقين وإنما بصدد إثبات حجية الاستصحاب، فيتبين أن الشك المأخوذ في لسان روايات الاستصحاب هو الشك في البقاء. وقد يقال أننا لا نحتاج إلى هذا الاستدلال، ولا نحتاج أن يؤخذ الشك في البقاء في لسان روايات الاستصحاب، يكفي أن الاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهري هو مفترض في موضوع الشك، فلا بد من افتراض الشك هنا، وحينئذ لا نحتاج أن نقول بأن ركنية الشك في البقاء مستفادة من أدلة الاستصحاب، يكفي أن الاستصحاب حكم ظاهري، وكل حكم ظاهري يفترض في موضوع الشك وبالتالي فلا بد من توفر الشك في الاستصحاب باعتباره حكما ظاهريا. الا ان سيد الشهيد لا يتقبل ذلك ويقول نعم نستطيع ان نستفيد ركنية اليقين من الروايات ومن كونه حكما ظاهريا، لكن توجد اثار عملية تترتب فيما لو قلنا ان ركنية الشك قد استفيدت من الروايات، وفيما لو قلنا بان ركنية الشك استفيدت لان الاستصحاب حكم ظاهري. توجد اثار عملية، هذه الاثار العملية السيد الصدر رحمة الله عليه يطرحها في قضيتين في موردين، في هذين الموردين يتبين ان هناك فارقا فيما لو قلنا بان الدليل على ركنية الشك في البقاء هو الروايات، عنه ما لو قلنا بان الدليل على ركنية الشك كون الاستصحاب حكما ظاهريا. هاتان القضيتان تفيدان ان هناك ثمرة عملية وفارقا عمليا بينما لو استفدنا الركنية ركنية الشك في البقاء من دليل الاستصحاب، وبينما لو استفدناه من كون الاستصحاب حكما ظاهريا. قبل لا ندخل في القضية الأولى نطبق هذه العبارة. تعال، الشك في البقاء، والشك في البقاء هو الركن الثاني، وذلك لأخذه في لسان أدلة الاستصحاب. شنو قالت أدلة الاستصحاب؟ لا تنقض اليقين بالشك. وقد يقال إن ركنيته ضرورية بلا حاجة إلى أخذه، يعني شنو إلى أخذه؟ يعني إلى افتراضه في لسان الأدلة، لأن الاستصحاب حكم ظاهري والحكم الظاهري متقوم بالشك. فإن فرض الشك في الحدوث كان مورد قاعدة اليقين. فإن فرض الشك في الحدود كان مورد قاعدة اليقين، فلا بد إذن من فرض الشك في البقاء، ولكن سيظهر. طبعا هنا سيد الصدر أيضا في الدليل الثاني ماذا استفاد؟ قال حكم ظاهر، والحكم الظاهر متقوم بالشك. فقد تقول أن الإعلام ما شرح له شرح، قد تقول من قال ان الشك في البقاء لعله شك في الحدود؟ قلنا بان الشك في البقاء شبيه الشك في الحدود، شنو مورد قاعدة اليقين، والمقروض اننا نتحدث في الاستصحاب، والاستصحاب الشك فيه ليس شكا في الحدود. واضح؟ طبعا هذا الكلام يأتي بنفس ما شرح، يأتي ايضا على الاستدلال بالروايات، لا تنقض اليقين بالشك. فالشك هل هو في البقاء ام في الحدود؟ اذا قلنا في الحدود كانت الروايات دالة على قاعدة اليقين، ونحن أثبتنا فيما سبق أنها لا تدل على قاعدة اليقين. قال فإن فرض الشك في الحدوث كان مورد قاعدة اليقين، فلا بد إذن من فرض الشك في البقاء، ولكن سيظهر إن ركنية الشك في البقاء بعنوانه، شنو بعنوانه؟ شنو بعنوانه؟ يعني بعنوانه الخاص، لا بعنوان كونه حكما ظاهريا. أخذ الشك بعنوانه الخاص بدليل الاستصحاب، لا بعنوان كونه حكما ظاهريا، بعنوانه الخاص سيظهر أن ركنية الشك في البقاء بعنوانه لها آثار إضافية لا تثبت بالبرهان المذكور. يا برهان، وهو كونه حكما ظاهريا، وهو كون الاستصحاب حكما ظاهريا، بل بأخذه في لسان الأدلة. يعني شنو الآثار الإضافية؟ لا تثبت إذا استندنا إلى كونه حكما ظاهريا، بل تثبت بأخذه في لسان أدلة الاستصحاب، يعني روايات الاستصحاب. فانتظر، هاي بعنوانه مهمة عندي، كتبتوها بعنواني، يعني بعنوان كونه شنو بعنوانه الخاص المأخوذ في ألسنة الرواية، لا بعنوان كونه حكما ظاهريا. إذا بعنوان كونه حكما ظاهريا بعد ما نحتاج إلى أدلة الروايات. قال بعنوانه الخاص تترتب آثار، هذه الآثار لا تترتب عليكم السلام لا تترتب بعنوان كوني حكما ظاهريا، بعنوان كوني بعنوانه الخاص تترتب آثار، هذه الآثار لا تترتب بعنوان كوني حكما ظاهريا. خلينا نقرأ، خاف أنا عكست العبارة، ولكن سيظهر أن ركنية الشك في البقاء بعنوانه لآثار إضافية. بعنوانه بعنوانه الخاص لا تثبت بالبرهان المذكور، بل تثبت بل شنو بل تثبت بأخذه في لسان الأدلة. ما هي هذه الآثار؟ سيطرحها السيد الشهيد في قضيتين، القضية الأولى والقضية الثانية. وقال وتتفرع على ركنية الشك في البقاء قضيتان. شنو يعني تتفرع؟ يعني تتفرع على ركنية الشك في البقاء قضيتان، من خلال هاتين القضيتين سيظهر ان اخذ الشك في البقاء بعنوانه الخاص تترتب عليه آثار، بخلاف ما لو استندنا في ذلك الى كونه حكما ظاهريا. جيد، ما هي القضية الاولى؟ القضية الأولى تتذكرون في الحلقة الثانية وسيأتي أن استصحاب الكلي فيه ثلاثة أقسام. القسم الأول يجري فيه استصحاب السر ويجري فيه استصحاب الكلي، والقسم الثاني يجري فيه استصحاب الكلي ولا يجري فيه استصحاب الفرد، والقسم الثالث لا يجري فيه استصحاب لا الفرد ولا الكلي. ومقامنا الآن موردنا الآن هو استصحاب الكلي من القسم الثاني. ومثل له الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بأنه لو دار الأمر بفردين للكلي، فرد طويل وفرد قصير، ومثل لذلك بالبق والفيل، قال لو علمنا بوجود حيوان له خرطوم طويل في الغرفة، كل الحيوان نعلم به لا ندري هل هو البق أو الفيل. الآن بعد 4 أيام من علمنا، بعد 4 أيام إن كان هو البق فقد مات قطعا لأنه لا يبقى أكثر من 3 أيام، وإن كان هو الفيل فهو باقٍ. فهنا لا نستطيع استصحاب الفرد، لكننا نستطيع استصحاب الكلي. قبل 4 أيام كنا نعلم بحدوث كلي الحيوان، بوجود كلي الحيوان في الغرفة، والآن بعد 4 أيام نشك في بقاء الحيوان. الاحتمال أنه الثاني باقٍ أو لا، لا ندري. الثاني الأول مقطوع العدم، مقطوع بأنه لم يبقى، فنستصحب الكلي لكن لا نستطيع استصحاب الفرد، لأن الباق تقول فيه مشكلتان. فيه مشكلة أنه لا يقين بحدوثه، لأنه احنا فرضنا شنو؟ لا ندري هل هو الباق أم الفيل. وفيه مشكلة أخرى وهو أننا نقطع بأنه غير باق الآن، مات، لا يوجد شك بالبقاء. فكلا الركنين غير متوفرين، لا اليقين بالحدود ولا الشك في البقاء. وبالنسبة للفرد الثاني لا يتوفر الركن الأول، نشك ببقائه الآن، نحتمل أنه بقاء باقا الآن، لكن الركن الأول وهو اليقين بالحدود غير حاصل، لأننا لا ندري هل هو الباق أو الفين. فنستصحب الكلي ولا نستصحب الفرد. السيد الصدر يمثل بمثال آخر، يقول لو علمنا بوجود كلي الإنسان اللي هو إما زيد أو خالد، فإن كان زيد فنحن نعلم بخروجه الآن نرى أمامنا، وإن كان خالد فهو محتمل البقاء، فاستصحاب الكلي ممكن لأني قبل ساعة كنت أعلم بوجودي كلي الإنسان المردد بين كونه زيدا أو خالدا. الآن بعد الزوال أشك ببقاء الإنسان لاحتمال بقاء خالد، فأستصحب الكل، بينما الفرد ما أستطيع أن أستصحب، لا أستطيع استصحاب زيد لعدم توفر الركنين، لا يقين بحدوثه، لأن ما عندي يقين أنه زيد هو الإنسان الذي كان موجود، ولا شك في بقائه لأنه أنا الآن أشوفه خارج المسجد. وأما خالد فهو وأن كان مشكوك البقاء محتمل البقاء، أنا أحتمل أنه خالد ما يترك صلاة الظهر في المسجد، أحتمل هذا، لكن غير متيقن بحدوثه، لا ندري إن كان هو الذي وجد قبل ساعة أم هو زيد. ويضربون لذلك مثالا شرعيا، يقولون لو نزل من الإنسان سائل لا يدري هل هو البول أو المني، إن كان البول فهو حدث أصغر، وإن كان المني فهو حدث أكبر، إذا أن هو متيقن بحصول كل الحدث. الآن بعد أن توضأ يشك في بقاء الحدث، ليش يشك في بقاء الحدث؟ لأنه إن كان أصغرا فقد انتهى بعد الوضوء، وإن كان أكبرا فهو باطل، فهو يشك ببقاء الحدث فيستصحب كلية الحدث ويرتب الآثار على ذلك، يرتب الآثار أنه محدث وبالتالي لا يصلي ولا يقرأ، يمس المصحف الشيء واضح. أما استصحاب الفرد الآن بعد الوضوء يستطيع استصحاب الحدث الأصغر؟ لا يستطيع استصحاب الحدث، أولا لا يقين بحدوثه ولا شك ببقائه ارتفع بالوضوء. وهل يستطيع استصحاب الحدث الأكبر؟ لا يستطيع لأنه لا يقين بحدوثه وإن كان مشكوك البقاء. هذا هو استصحاب الكلي من القسم الثاني. إذن الكلي من القسم الثاني، جاوبون، الكلي من القسم الثاني يجري فيه استصحاب الفرد؟ جيد، لا يجري. يجري فيه استصحاب الكلي؟ يجري. تعالوا إلى حالة الوسطى، حالة متوسطة بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد بخصوصه. تعالوا لنستصحب الفرد المردد المعلوم عند الله سبحانه وتعالى، فهل استصحاب الفرد المردد ممكن أم ليس ممكن؟ شوي تفل هاي ناس تمر. استصحاب الفرد المردد غير ممكن إذا قلنا بأن ركنية الشك مستفادة من الروايات، واستصحاب الفرد المردد ممكن إذا قلنا بأن ركنية الشك قد استفيدت بعنوان كونه حكما حكما ظاهريا. هذا هو الكلام اللي يريد توصل به. استصحاب الفرد المردد قد يقال، أرجع الآن فقط وضحت لكم كيف ان السيد يريد ان يستفيد من هذه القضية وارجع التوبة. قد يقال ان الاثار الشرعية اذا كانت مترتبة على الافراد بما هم افراد، فهنا نستطيع استصحاب الفرد المردد بعنوانه الاجمالي، بعنوان كونه فردا مرددا معلوما في الواقع. شنو الفرق؟ هذه دقيقة، شنو الفرق؟ أكتبكم إياها بعدين. بين استصحاب الكلي وبين استصحاب الفرد المردد على إجماله. ما توضح. لا هو فرق. أي بس بعدين قال. ولكن قد يقال استصحاب الفرد المردد بهالكيفية. شنو الفرق بين استصحاب الكلي؟ مو قال اعطيكم حالة وسط، اتفقنا ان الكل لا يدري، على كل حال الكل يجري والفرد المردد لا يدري، بعدين يعطيني حالة لا يجري فيها الاستصحاب، واحنا قلنا الكل يجري، اذا السيد الصدر يقصد بالفرد المردد على الاجمال بعنوانه الاجمالي شيء اخر غير الكلي. واضح بعد؟ واضح. شنو الفرق؟ الفرق هو الجامع الكلي ينطبق على كل الفردين. انا كتبت بين قوسين استصحاب الكلي، ذلك الكل المنطبق عليه من صالح للانطباق على كل من الفردين، بينما العنوان الاجمالي الذي يقصده الزيدكي غير قابل للانطباق الا على احد الفردين. يعني العنوان الاجمالي للفرد المعلوم واقعا، ان كان زيد فهو زيد، وان كان خالد فهو خالد. العنوان الاجمالي لا ينطبق الا على احد الفردين. احنا ما نعرف، احنا ما ندري، علم الله منطبق على احدهما، بينما الكلي ينطبق على كلا الفردين. هنا السيد الصدر قال لو ان الاثر، طبعا احنا كنا في الصفحه بالكلي، احنا لازم واضحه يكون بعد مقدمه محدوده، عندما نستصحب الكلي ما نقدر نستصحب الفرد بالقسم الثاني، بالاستصحاب الكلي بالقسم الثاني لعدم توفر الاركان، بس نستطيع استصحاب الكلي، بس لسا نستطيع استصحاب الكلي. فوق تتوفر الركن الاول والثاني لابد، لكن شنو؟ والركن الثالث لكن شنو جابون؟ لكن لابد من يترتب اثم شرعي. فلو ان الانسان مثلا نذر انه اذا وجد الانسان كلي الانسان في المسجد الى الزوال فجوه على الفرسك، فرضنا انه يترتب اثر شرعي. هنا لو ان الاثر الشرعي يترتب على استصحاب الفرد المردد بالعنوان الاجمالي، فهل نستطيع استصحاب الفرد المردد الاجمالي ام لا؟ لو ان الاثر ان واحد تصدق قال انا اتصدق فيما لو وجد فردا بالعنوان الاجمالي، عنوان الفرد مو عنوان الكلي، عنوان الفرد بالعنوان الاجمالي الذي لا ينطبق الا على احد الفردين لكنه معلوم، يعني ينطبق عند الله على احدهما. قال وهنا لدي علم بالفرد المردد بالعنوان الاجمالي، لدي علم والان اشك بعد الزواج. منين الشك اجاني؟ لان الفرد المردد بعنوان الاجمالي ان كان زيد فقد خرج، وان كان خالد فهو محتمل البقاء. لكن السيد الصدر يقول تعالوا نحلل هذا الاستصحاب، ماذا تقصدون باستصحاب الفرد المردد؟ اذا كنتم تلحظون الفرد بما هو مرآة للافراد بعناوينها التفصيليه، يعني هذا الفرد المردد المجمل مرآة لزيد ومرآة لخالد، اذا كنتم هكذا تقصدون فهنا لا يوجد شك على كل تقدير، لانه على تقدير انه مرآة لزيد فلا شك في الفرد، وعلى تقدير انه مرآة لخالد فيوجد شك فقط. فكيف تستصحبون الفرد المردد؟ لا يمكن ان تستصحبوا الفرد المردد. خليك ها؟ ما هو مرآة الفرد المردد المقصود عندك تبي تستصحبه؟ شنو؟ مو الكلي قلنا. مو احنا طلعناه من معنى الكلي. مو الكلي، الفرد المردد الذي تريد ان تستصحبه يعني الفرد بعنوانه الاجمالي. الذي ينطبق على احد الفردين في علم الله، لا ينطبق على كلا الفردين، مردد عندي. ما الذي تريد ان تستصحبه؟ تستصحب الفرد المردد بما هو مرآة للفرد الموجود واقعا، هكذا هذا الاستصحاب لا يصح، لانه بما هو مرآة للفرد الموجود واقعا لا يوجد شك على كل تقدير، لانه ان كان زيد فنحن نطلع بخروجه، وان كان خالد فشنو؟ فنحن نشك بالبقاء. فاذا ما يفيدنا، احنا ما نريد نستصحب زيد او نستصحب خالد، نريد نستصحب الفرد المردد، فاذا ما يفيدنا كذا. واذا لا لاحظنا الفرد المردد بالعنوان الاجمالي، يعني لا بما هو مرآة هكذا نقصر النظر الى الفرد الذي دخل المسجد. من هو؟ لا ندري. الفرد الذي دخل واقعا. هكذا نقول. نقول نحن نتصدق فيما لو ثبت ان فردا بالعنوان الاجمالي المعلوم واقعا قد دخل المسجد. فهنا لا نستطيع. تقول ها؟ حتى راح نفرق الكل؟ مفرقنا؟ لا لا مو كلهم. فرقنا بين اي فرق حتى فرقت حتى قبل دقائق فرقت وراح اكتبهم اي شنو مو كلي. لا يقول لي كلي ها؟ الفرد الاجمالي. منقول الفرد الاجمالي ان تصحب الفرد الاجمالي الذي ينطبق على احد الفردين واقعا. انا اقصد عند الله انا اقصد ان الفرد الذي هو ينطبق اما على زيد مو كلي. انا ما قصد الكلي. الكلي ينطبق على كل الفردين وانا ما قصد فرد بعينه ولا مرآة لفرد بعينه. انا قصد الكلي. بينما الجامع لا. الجامع لا ينطبق الا على احد الفردين واقعا. وهنا يقول السيد الصدر رحمه الله يقول هذا الفرد الإجمالي بالعنوان الإجمالي نعم كان معلوما والآن صار مشكوكا، لكن لا يتوفر الركن الرابع وهو شنو ترتب الأثر العملي. يعني شنو فرضنا احنا؟ فرضنا البدينا بين مسألة. شنو فرضنا؟ فرضنا فيما لو كانت الآثار الشرعية شبيهة نفس المسألة ترتب على وجود الأفراد بما هم أفراد، فإذا لا يتوفر الركن الرابع. على هذا إذا قلنا بأن الشك في اليقين الشك في البقاء والركن الثاني استفيد من لسان الروايات، تبين إلى الآن أن استصحاب الفرد المردد لا يجري، لأن استصحاب الفرد المردد إذا أخذ بما هو مرآة للأفراد فالشك في البقاء لا يوجد على كل حال، لا يوجد على كل تقدير. انتبهين. واذا اخذ لا بما هو مرآة للافراد، ففرضنا احنا فرضنا اللي فرضنا في مثل هذه الحالة ترتب الاثار على الافراد بما على وجود الافراد بما هم افراد. واما اذا قلنا بان ركنية الشك في البقاء مستفادة من كونه حكما ظاهريا، فحينئذ نستطيع أن نستصحب الفرد المردد بالعنوان الإجمالي. لماذا؟ لأننا في الحكم الظاهري ماذا نحتاج؟ إلى تطور الشك. أي نحو من أنحاء الشك؟ الشك وين؟ الشك موجود على كل تقدير أو على بعض التقادير ما يضرنا إحنا. وحينئذ عندما استصحب الفرد المردد بالعنوان الاجمالي يوجد لدي شك ام لا يوجد لدي شك؟ افترض انه مو على كل تقدير، افترض على بعض التقادير، انا فقط احتاج في الحكم الظاهري ان يكون موضوعه الشك، ان يوجد شك، فهنا استطيع ان استصحب الفرد المردد. اذا بناء على ان هذا الركن مستفاد من الروايات، فهنا الروايات بعد تفيدني بأنه إذا وجد شك في البقاء، مو وجد شك على تقدير ولم يوجد شك على تقدير، واضح عندكم الفكرة؟ وإذا لا استفيد هذا الركن من كونه حكما ظاهريا، فيكفيني أن يوجد شك في الحكم الظاهري، وهذه الحالة يوجد لديه شك، فأستصحب الحالة السابقة وهي وجود الفرد المردد بعنوانه الإجمالي، بعنوانه التفصيلي على كلا المبنيين لا يدري الاستصحاب، يعني بما هو مرآة للأفراد تفصيلا. ليش؟ لأن ما يتوفر للركن الأول للركن الثاني، أما أنه ما يتوفر الركن الأول وأما أنه لا يتوفر الركن الأول والثاني. أما بالعنوان المشير بالعنوان الإجمالي المشير إلى الأفراد بدون نظر إلى التفصيلية استطيع ان استصحب اذا قلنا بان الشك في البقاء استفيد من كون الاستصحاب حكما ظاهريا، ولا استطيع ان استصحب اذا قلنا بان الشك في البقاء هذا الركن استفيد من الروايه. خلينا نطبق، اعتقد بالتوفيق يتضح يتضح. اذا ما اتضح حتى نكتب لا مو كله. انت هذا هو الاشتباه اللي انت الان، انت الان تعلم بحدوث بوجود انسان ما اما زيد او بكر، وانت ما منصبت نظرك الى الافراد. انت يكفيك ان يوجد كلية الانسان، ما منصب نظرك الى الافراد، هذا اسمه كلي واضح عندك. ومرة نتكلم عن الفرد المردد، الفرد المردد بين ان يكون زيدا وبين ان يكون خالدا. انت نظرك وين ما منصب؟ انت تريد الفرد، انت تريد عنوان الفرد مو عنوان الكلي اللي ينطبق على زيد او بكر، تريد عنوان الفرد. لكن هذا الفرد لا تدري انت، تريد الفرد انت ما تريد الكلي، لا تدري هل هو زيد او هو خالد. هو معلوم هذا الفرد ينطبق على احد الفردين في الواقع عند الله سبحانه وتعالى، وانت ما تريد الكلي، انت تريد الفرد المنطبق على اما زيد واما خالد، انت ما تريد الكلي، انت تريد الفرد. طبعا خلينا نقرا ونشوف. طيب الاولى ان الاستصحاب لا يجري في الفرد المردد. وين لا يجري في الفرد المردد؟ سيد هواي العبارة عندنا مهمة، وين لا يدري؟ بعد ما قلنا بالتفصيل فلا يدري. كتب إذا قلنا بأن الشك في البقاء، هاي مهمة العبارة، أخذ في لسان الدليل، وأما إذا قلنا بأن إثباته مستند إلى كونه حكما ظاهريا وكل حكم ظاهري أخذ في موضوع الشرك، فيجري استصحاب الفرد المردد. هذا مختصر كل القضية، هذا مختصر القضية، هذه الثمرة، كل الثمرة هاي انه الفرد المردد يجري استصحابه اذا قلنا بان ركنية الشك في البقاء مستفادة من كونه من كون الاستصحاب حكما ظاهريا، ولا يجري اذا قلنا بانها مستفادة من شنو؟ لسان الروايات. هذه الثمرة تترتب لو ما تترتب بعد. واضح لكم الفكرة؟ واضح لو مو واضح؟ يعني مو ما نحتاج أن نثبت ركنية الشك في البقاء من الروايات، لأنه إن ثبتت ركنية الشك في الروايات بعد لا يجري استصحاب الفرد المردد. نقصد ونقصد بالفرد المردد حالة القسم الثاني من استصحاب الكلي، لكن بعدين شوي فصل. كما إذا علمنا بوجود جامع الإنسان في المسجد، يعني شنو جامع الإنسان؟ كلي الإنسان، وهو مردد بين زيد وخالد، ونشك في بقاء هذا الجامع في بقاء الكل. ليش نشك؟ احنا عندنا علم، شوي انتبه لي، احنا عندنا علم بوجود كلي الانسان لكن لا ندري هو زيد او هو خالد. الان وقد رأينا زيدا في الخارج، طب ما عندنا قطع بين خالد الباقي، ما عندنا قطع، فنحتمل بقاء خالد، فيقين بحدوث الكلي وشك في البقاء فنستصحب الكلي. اما الافراد شوي انتبهوا لي، اكو اشتباه. اما الافراد احنا كنا نعبر تعبير قد يوهم الطلاب، كنا نقول بان زيد لا شك ببقائه وخالد لا يقين بحدوثه، مو كنا نعبر هذا التعبير قد موهم، قد يصور طالب ان زيد لا يتوفر فيه الركن الثاني بس، لا استصحاب زيد لا يتوفر فيه حتى الركن الأول، لأن لا يقين بحدوث زيد. ففي زيد توجد مشكلتان، لا يقين بحدوثه ولا شك ببقائه لأنه متيقن، احنا متيقنين من خروجه. وفي خالد توجد مشكلة واحدة، لا يقين بحدوثه وإن كنا نشك ببقائه، لأن زيدا نراه الآن خارج المسجد. فإن كان هو شنو يعني كان، فإن كان زيد هو المحقق للجامع حدوثا فقد ارتفع الجامع جزما، لأن الآن قاعد نشوف زيد في الخارج. وإن كان خالد هو المحقق للجامع فلعله لا يزال باقيا، طبعا ما نقطع في بقاء الشيخ موجود ها، لكن اليقين بالحدوث، اليقين بالحدوث غير موجود، الشيخ بالبقاء موجود. وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجامع اذا كان لوجود الجامع اثر شرعي، يجري استصحاب الفرد كتبوه من ينصر، يجري استصحاب الفرد ولا يجري استصحاب الفرد بعدين يجينا، لا موجود بعدين موجود. ويسمى بالقسم الثاني من استصحاب الكل كما تقدم في الحلقة السابقة وسيأتي، مو بس تقدم، ولا يجري استصحاب بقاء زيد. يكتبوا ليش؟ لأنه لا يقين بحدوثه ولا شك ببقائه، ولا استصحاب بقاء خالد. ليش؟ لأنه وإن كنا نشك ببقائه لكننا لا يقين لدينا بحدوثه. ولكن قد يقال ان الاثار الشرعية اذا كانت مترتبة على وجود الافراد بما هي افراد، يعني شنو بما هي افراد؟ دير بالك شنو يعني بما هي افراد؟ لا بما هو انسان، اذا مترتب الاثر الشرعي على كل الانسان فاختار استصحاب كلي، كتبوها كتبوها، لا بما هي افراد، لا بما هي انسان. والا فيجري استصحاب كلي الانسان. قد يقال امكن اجراء، نرجع للعبارة، استصحاب الفرد المرتد على اجماله بان نشير الى واقع الشخص الذي دخل المسجد ونقول انه على اجماله يشك في خروجه من المسجد. اكتبوا لي ما الفرق بين الجامع وبين العنوان الاجمالي، وان كان تأتي هو نوضح عنه، استصحاب الفرد المرتد على اجماله شنو الفرق؟ واستصحاب الفرد المردد على اجماله، بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد المردد على اجماله. عبارت الرواية واضحة، يقول بان نشير الى واقع الشخص الذي دخل المسجد، نقول الذي نستصحبه واقع الفرد الذي دخل المسجد، يعني الفرد الذي ينطبق عليه الواقع، يعني بعبارة الفرد الذي هو في علم الله هو الفرد فعلا الذي دخل إلى المسجد. كتبوا إن الجامع ينطبق عليهما معا، إن الجامع ينطبق عليهما معا، أو بعبارة أدق صالح للانطباق على كل منهما. لكن العنوان الإجمالي المشير، واحنا قاعد نشير الى واقع الشخص الذي دخل المسجد، العنوان الإجمالي المشير غير قابل للانطباق الا على احدهما. ففي علم الله هو منطبق على احدهما، دون الآخر. مرة نقول نريد نستطعم كلي الإنسان وما ناظرين إلى أي مصداق من مصالحه، ومرة نقول لا احنا ناظرين إلى الفرد الذي هو الفرد الواقعي. احنا ما نعرف، واضحكم الفكرة؟ جيد. قال ونقول انه على اجماله يشك في خروجه. الان الفرد، نشير الى الفرد الذي دخل المسجد وهو المنطبق عليه الواقع. هذا نقطع بحصولة المسجد، لو ما نقطع بحصولة المسجد، نقطع بحصولة المسجد، نشك ببقائه، نشك ببقائه، سيصدق. لكن السيد الشهيد يقول ولكن الصحيح ان هذا الاستصحاب لا محصل له. ليش؟ لاننا حينما نلحظ الافراد بعناوينها التفصيلية، شنو يعني نلحظ الافراد بعناوينها؟ شنو نلحظ الافراد؟ يعني نلحظ الفرد المردد بما هو مراة للأفراد بعناوينها التفصيلية. هذا الفرد الذي نشير إلى واقع الفرد، نحن مرة ننظر أنه مرآة للأفراد التفصيلية، مرآة، فلا نجد شكا في البقاء على كل تقدير. ليش لا نجد شكا في البقاء على تقدير؟ لأنه إن كان خالد فهو مشكوك البقاء، وإن كان زيدا، وإن كان زيد فهو شنو؟ فهو قد خرج. فإذا يوجد شيء على كل تقدير، لو يوجد شيء على بعض التقادير دون بعض. واضح تكون الفكرة. إذا بما هو فرد مردد، يوجد بما هو فرد مردد، مو بما هو، بما هو فرد مردد وهو مرآة للأفراد. انتبهوا لي، هذا الفرد المردد أستطيع أن أستصحبه، ليس مشكوك على كل حال، لأنه إذا كان مرآة لزيد فهو غير مشكوك في البقاء، وإذا كان مرآة لخالد فهو مشكوك في البقاء. فإذا ما أقدر أستصحبه على كل تقديري. قال إذ لا يحتمل بقاء زيد بحسب الفرد، وإذا لاحظناها بعنوان إجمالي، لاحظناها يا هي الأفراد، يعني شنو إذا تبدون تكمن؟ إذا لاحظنا عنوان الفرد المردد لا بما هو مرآة، إذا لاحظنا عنوان الفرد المردد لا بما هو مرآة للأفراد التفصيلية، بل نقصر النظر على الفرد الذي دخل المسجد واقعا. وهو عنوان الإنسان، نرجع للعبارة، وهو عنوان الإنسان الذي دخل إلى المسجد. ديروا بالكم، ما يريد يقول السيد النظر إلى كل الإنسان، يريد يقول عنوان الإنسان شبيه الذي هو، نشير العبارة كذا، نشير إلى واقع الشخص الذي دخل المسجد، يعني نشير إلى واقع الإنسان الذي دخل المسجد، مو كل الإنسان. منتبهين؟ يعني الفرد المردد بعنوانه الإجمالي، مو كلي الإنسان. يعني ننظر إلى عنوان الإنسان المنطبق مع الواقع. قال فإن أريد، وهو عنوان الإنسان الذي دخل المسجد، فالشك في البقاء ثابت. شك في البقاء عندنا ثابت، لو مو ثابت شك في البقاء، يقين بالحدوث وشك في البقاء، مو بعنوان المرآة للأفراد التفصيلية شكل. لكن الركن الرابع متوفر، كنت بضيفه هنا، ولكن هو راح يجينا بس بها تأخير العبارة. ولكن الركن الرابع وهو ترتب الأثر العملي غير متوفر، وإذا ما متوفر احنا شفت ربنا، شفت ربنا بصل المسألة. ولكن قد يقال ان الآثار اذا كانت مترتبة على وجود الأفراد، بما هي أفراد، بما هي أفراد؟ الآن انا شفت أصحابي جاوبوني، جد استصحبت، استصحبت الفرد المردد دون النظر الى الافراد التفصيليه. والثمره وين تترتب؟ الاثر الشرعي وين بحسب فرضي؟ تترتب على استصحاب الافراد بما هي افراد، واضح لكم الفكره لو مو واضح لكم الفكره. انا ما استصحبت الافراد لان هذا العنوان الاجمالي لا بما هو مرآة عن الافراد التفصيليه. اخذت العنوان الاجمالي بما هو لا بعنوان انه مرآة الافراد التفصيليه. فهنا يترتب الاثر الشرعي، فرضيه يترتب الاثر الشرعي على الافراد بما هي افراد. اذا لا يترتب الاثر الشرعي. قال وعليه فان اريد باستصحاب الفرد المردد اثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي يعني بما هو مرآة الى الافراد التفصيليه فهو متعذر. ليش متعذر؟ رجع العبارتين كرر ليش متعذر؟ جابوني لانه لا يوجد شك في البقاء على كل تقدير، اذ لعل هذا الفرد هو زيد، وزيد لا شك في بقائه، فيكون الركن الثاني مختلف. وان اريد به اثبات بقاء الفرد بعنوانه الاجمالي، وفرقنا بين استصحاب الكلي واستصحاب العنوان الاجمالي، فرقنا لو مفرقنا فالركن الثاني محفوظ. يا الركن الثاني الشك في البقاء، ولكن الركن الرابع غير متوفر لان الاثر الشرعي غير مترتب بحسب الفرض. شنو فرضنا احنا؟ الفرضنا باخر خمسة اسطر من الصفحة الماضية. شنو فرضنا؟ فرضنا جابوني شنو فرضنا؟ الفرض اللي فرضناه شنو هو الفرض؟ انه الاثار الشرعية تترتب على استصحاب الافراد بما هي افراد، مو شيء. قال مترتبة على وجود الافراد بما هي افراد. يعني هذا واحد نذر قال اذا وجد زيد في المسجد فهذا الاستصحاب ما يفيدني فيه اثبات ذلك على العنوان الاجمالي، بل على العناوين غير مترتب. يا هو غير مترتب الاثر على العنوان الاجمالي بل على العناوين التفصيليه للافراد. زين اذا عن عناوين تفصيليه قبل استصحاب العناوين التفصيليه، العناوين التفصيليه لا يتوفر فيها الركن الثاني. واضح تكون الفكره جي. ومن هنا هذا شروع ببيان الثمره، شروع ببيان الثمرة بين استفادة ركنية الشك في البقاء من الروايات وبين استفادتها من كون الاستصحاب حكما ظاهريا. ومن هنا نعرف أن عدم جريان استصحاب الفرد المردد من نتائج ركنية الشك في البقاء الثابتة بظهور الدليل. عدم الجريان الاستصحاب في الفرد المردد مترتب على ماذا؟ على كون الشك في البقاء مستفاد من لسان الأدلة. ولا يكفي فيه البرهان القائل بأن الحكم الظاهر متقوم بالشك، ما يكفي به. ليش ما يكفي؟ نستطيع استصحاب الفرد المردد. أنتم تقولون لا استصحاب الفرد المردد، إذا تأخذون بهذا الدليل نستطيع استصحاب الفرد المردد. لماذا؟ نعولي. ولا يكفي فيه البرهان القائل بأن الحكم الظاهر متقوم بالشك، إذ لا يأبى العقل عن تعبد الشارع ببقاء الفرد الواقعي مع احتمالي. شنو مع احتمال؟ اذا اصل العبارة مع احتمال قطعنا بخروجه، يعني بعبارة ان كان زيدا فقد خرج ولا نشك بالبقاء، وان كان خالد فهو مشكوك. اذا نحن لا نعلم بتحقق الشك في البقاء، لا نعلم. نعلم بتحقق الشك؟ نعلم جابوني لا نعلم جيد، بس ما نحتاج العلم احنا فيما لو قلنا بان الاستصحاب حكم ظاهري. احنا يكفي احتمال الشك، احنا نحتاج العلم. هذا الركن الشك في البقاء، الشك في البقاء يعني الشك لابد ان يكون متيقنا. هذا من المستفاد، هذا مستفاد من لساني دليل الاستصحاب. اما اذا قلنا بان الشك في البقاء مستفاد باعتبار ان الاستصحاب هو حكم ظاهري، فما احتاج انا بعد عندي علم بالشك في البقاء. الان احتمل الشك في البقاء، لو ما احتمل البقاء، احتمل ان هذا اذا كان خالد فهو باقي، لو ما احتمل الشك في البقاء غير متوفر على كل تقدير، متوفر على تقدير واحد، ان كان زيد فلا يوجد شك في البقاء، ان كان خالد فيوجد شك في البقاء. انا يكفيني هذا الاحتمال للشك فيما لو كان الدليل كون الاستصحاب حكما ظاهريا. ما احتاج انا أن يحصل اليقين بالشك في البقاء، هذا اليقين بالشك في البقاء هذا مستفاد من ألسنة أدلة الاستصحاب. رجعوا العبارة، قال إذ لا يأبى العقل عن تعبد الشارع ببقاء الفرد الواقعي مع احتمال خروجه، كتبوا عليه، أي مع احتمال بقائه. حتى أرجع لكم يا العبارة، اي ما احتمال بقائه، على احد التقديرين، والقطع بعدم بقائه على التقدير الاخر. بعدم بقائه على التقدير الاخر، يا تقدير ان كان زيدا، اذا تكون تسمع، ان كان هو زيد فقد خرج ولا نشك ببقائه، وان كان هو خالد وهو مشكوك البقاء. اذا نحن لا نعلم بتحقق الشك في البقاء، نعلم لو ما نعلم الشك، لا نعلم بتحقق الشك في البقاء. جاوبوني، نعلم احنا لو ما نعلم بهاي الحالة؟ جيد، ولكن احتمال الشك كافٍ في ترتب الحكم الظاهري. بهذا المقدار بعبارة كافٍ في توفر موضوع الحكم الظاهري. بينما هو ليس بكاف فيما لو قلنا بأن ركنية الشك في البقاء مستفادة من الروايات، لأننا نحتاج حين ذاك إلى العلم بتحقق الشك في البقاء. صلوا على محمد وآل محمد.